بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: هذا ومجمل ما يجب عليك من الاعتقاد على وجه الاقتصاد في مقام الاستفادة، أن تعلم أن لك إلها عالما.
نحن ذكرنا أخواننا أن من فروض العين أن يتعرف الإنسان على العقيدة التي هي أساس نجاته في الدنيا وفي الآخرة. يعني الإنسان أول واجب عليه أن يعرف الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا الإيمان هو أول واجب علينا أن ننتقل من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، لأن هذا الإيمان هو سر صلاحنا في هذه الدنيا، وأنه أيضا سبب نجاتنا من النار، فلا خلود لمؤمن في النار. المؤمن قد يعذب على قدر معصيته، أما لا خلود في النار، المؤمن مصيره إلى الجنة خالدا فيها أبدا. طب يا ترى ما هو المقدار الواجب علينا أن نعرفه في ميدان العقيدة؟ يعني هل يجب علينا أن نعرف التفاصيل التي ذكرها العلماء، صفات سلبية ونفسية ومعاني ومعنوية، ثم بعد ذلك أن نذكر تعلقات هذه الصفات، ثم بعد ذلك أن نعرف تفاصيل النبوات وتفاصيل السمعيات؟ لا، هذا ليس بواجب علينا، وإنما هذا من فروض الكفاية وليس من فروض الأعيان. طيب ما هو المقدار الواجب علينا أن نعرفه من عقائدنا التي يجب علينا أن نتعلمها أولا، وأن نعلمها نساءنا وأولادنا ثانيا، وأن يتعلمها كل إنسان دخل في الإسلام حديثا؟
أن تعلم أن لك إلها
سبحانه وتعالى
عالما.
طبعا إخواننا، وجود الله تبارك وتعالى هو أساس العقائد، يعني أن نعلم أن الله موجود، وأن نعلم أن الله عز وجل واجب الوجود. واجب الوجود أي أنه يستحيل أن يعدم، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لذلك هو واجب الوجود، قديم بلا بداية وباق بلا نهاية، وجب له كل كمال واستحال في حقه كل نقصان. وجب في حقه كل كمال واستحال في حقه كل نقصان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
عالما
موصوف بالعلم من الأزل، فيعلم الله تبارك وتعالى كل شيء من الواجبات والجائزات والمستحيلات علما مطلقا لا يتغير ولا يتبدل. علم الله ذلك من الأزل من غير اكتساب لشيء من المعلومات.
قادرا
أيضا قادر على كل شيء ممكن، فالله تبارك وتعالى قدرته تحيط بجميع الممكنات، طبعا لا تعلق لها لا بالواجب ولا بالمستحيل، كما قررنا ذلك في علم العقيدة. أما القدرة هي صفة تتعلق يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة.
حيا
أي له حياة لا كحياتنا، احنا حياتنا مؤقتة، حياتنا بسبب وهي الروح، أما حياة الله عز وجل لذاته وهي من الأزل إلى الأبد، فهو حي بلا بداية ولا نهاية.
مريدا
أيضا له إرادة، وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه، تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من الصفات والأحوال والمقادير والأزمنة والأمكنة. لذلك لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة من الله وبقدرة الله وبعلم أزلي لله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا قضية الصدفة عند الله لا وجود لها، لأن كل شيء مقدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بعلم من الأزل وإرادة من الأزل وبقدرة أزلية تتعلق بالأشياء في الوقت الذي علمه ربنا وأراده. لذلك إخوانا لا يمكن أن يقع في الكون شيء لم يرده ربنا عز وجل. طاعة، المعصية، الكفر، الإيمان، الخير، الشر، كل ذلك واقع بمشيئة الله عز وجل. لكن الله تبارك وتعالى أعطانا الاختيار، والله له حكمة في كل ما يفعل يحمد عليها. إن فعل خيرا يحمد، وإن فعل شرا يحمد. لماذا؟ لأنه حكيم في أفعاله، حكيم في أحكامه،
متكلما
بكلام نفسي قائم بذاته تعالى، ليس بصوت ولا بحرف، لا يشبه كلام الناس، ليس كمثله شيء. لذلك أيها الإخوة، عندما نتكلم عن صفات الله يجب علينا أن نعلم أنها كمال مطلق، وأنها مخالفة لصفاتنا، وأن هذه الصفات لا يشبهها شيء من صفات الخلق، وإنما الله رب له صفات الربوبية، ونحن عبيد لنا صفات العبودية.
سميعا،
أيضا له سمع يسمع به ربنا تبارك وتعالى جميع المسموعات، فلا يخفى عليه منها شيء. نحن سمعنا بآلة، ربنا سمعه بلا آلة ولا واسطة ولا يتوقف على أسباب. أما نحن سمعنا محدود مقيد، له درجة دنيا ودرجة عليا، لا. أما ربنا عز وجل يسمع كل شيء. نعم.
بصيرا،
أيضا ببصر هو صفته. طبعا نحن بصرنا بآلة هي العين وبشبكية وكذا، أما ربنا عز وجل يسمع ويبصر بسمع وبصر، هما صفتان له. وبصر الله تعالى يتعلق بجميع المبصرات، فلا يخفى عليه منها شيء.
واحدا أحدا فردا صمدا،
الله تبارك وتعالى من صفاته أنه واحد، لا تعدد في ذاته ولا في الصفات، لا يشبه صفاته الصفات، وكذلك في الأفعال ليس لأحد فعل يشبه فعله. فالله واحد أحد، ليس ربنا مركبا من أجزاء ولا غير ذلك. وهو صمد يفتقر إليه كل شيء ولا يفتقر هو إلى شيء. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
لا شريك له أبدا ولا ضد له ولا ند ولا شبيه.
سبحانه وتعالى لا ضد مقابل ولا ند أيضا، يعني له مع الله تبارك وتعالى إرادة والعياذ بالله، ربنا هو الفعال لما يشاء، لا ضد ولا ند ولا شبيه له.
ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
وما أجملها هذه الكلمات التي نذكرها عن الله عز وجل، نتذوق فيها جمال الإيمان وعظمة ربنا تبارك وتعالى، وتنزيه ربنا تبارك وتعالى، وكمال ربنا عز وجل مع بساطة ووضوح في العرض.
متصف بصفات الكمال جامعا بين نعوت الجلال والجمال.
فالله عز وجل له صفات جلالية كالعظمة والجبروت والانتقام والغنى، وله صفات جمالية كالمغفرة والرحمة والكرم، وكلاهما كمال في حق الله تعالى.
فهو ذو الجلال والإكرام وصاحب الإفضال والإنعام، منزها عن الحدوث، متفردا بالقدم، خالقا
منزها عن الحدوث، يستحيل أن يكون الله حادثا، يعني وجد بعد أن كان عدما. ما هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه واجب الوجود، وواجب الوجود لا بد أن يكون قديما بلا بداية وباقيا بلا نهاية. نعم،
متفردا بالقدم خالقا لكل شيء،
يعني ليس هناك قديم إلا ربنا عز وجل، فالله قديم واحد، كان الله ولم يكن معه شيء، فالله عز وجل قديم بلا بداية، وكل ما سوى الله هو مخلوق لله عز وجل، خلقه ربنا بقدرته وأوجده بقدرته وقاله كن فكان.
خالقا لكل شيء من حيز العدم،
خلق الله الأشياء من العدم المحض، من العدم المحض، يعني هذا الكون كله كان عدما أوجده ربنا تبارك وتعالى، ثم وضع له قوانين متنوعة متعددة، منها أن حركة الكون الآن في تغيره، يتغير العالم من مادة إلى مادة، من شيء لشيء. إذا نحن الآن لا نرى شيئا يوجد من العدم، وإنما نرى تغيرا في هذا العالم من حال إلى حال. فبعضهم ظن أن هذا القانون الذي أخضعنا الله له، الله يخضع له. لا يا أخي، الله عز وجل لا يخضع لقانون هو الذي وضعه. هذه القوانين الفيزيائية والكيميائية من وضعها؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن لا ينبغي أن نتصور أن الله الذي وضع هذا النظام بقدرته وهو قادر على إلغائه وتغييره لا يكون خاضعا له أبدا. يعني يأتي بعض الناس يقول لنا إنه كيف خلق من العدم؟ نحن درسنا بالفيزياء أنه لا شيء يخلق من جديد ولا شيء يبيد وما شابه ذلك. يعني تصوروا أخواننا هذه البساطة التي عند البعض، يتمسك بقانون فيزيائي مستخرج ومستنبط من النظام الكون الذي وضعه ربنا ويجعله حجة على فعل الله عز وجل.
كلامه قديم
سبحانه وتعالى،
وإرادته وعلمه مقدسان عن كل نقص وآفة، لا يوصف بصفات المحدثين، ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدودين.
كل شيء إخواننا يتصف به ربنا يستحيل أن يتصف به الخلق، وكل وصف اتصف به الخلق يستحيل أن يتصف به الرب. الرب رب والعبد عبد، فالله رب له صفات الربوبية ونحن عبيد لنا صفات العبودية.
ولا تتضمنه الأمكنة والجهات، ولا تمر عليه الأزمنة والساعات.
يعني إخوان، ربنا عز وجل كان موجودا قبل أن يخلق المكان، فكما أن الله كان بلا مكان كذلك أيضا هو الآن موجود بلا مكان. يعني الآن ربنا كان قبل وجود الكون، طيب بعد أن خلق الكون صار له مكان؟ يستحيل، هذا محال أيها الإخوة. لذلك ربنا عز وجل لا يجوز في حقه المكان، لا المكان العلوي ولا السفلي ولا القريب ولا البعيد، المكان من حيث إنه مكان محال في حق الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا الزمان، الزمان له بداية وله نهاية، والله كان وجوده قبل الزمان وبقي مع الزمان، ثم يفنى الزمان ويبقى ربنا تبارك وتعالى.
ولا تمر عليه الأزمنة والساعات، ولا تحل له الحوادث والعاهات. وأن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام عقائدنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله.
عبده ورسوله وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق.
شوفوا يا أخوان أكارم، النبي عليه الصلاة والسلام له مقام عظيم رفيع عند ربه، فهو خير الخلق وأفضل البشر وأكرم الكائنات، لكن كل هذه المكارم الثابتة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لا ترفعه عن درجة العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك كلما أراد ربي عز وجل أن يشرف نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقام تشريف ذكره بوصف العبودية. مرة يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومرة يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي السماء السابعة أخوانا، عندما ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان ومرتبة لم يصل إليها أحد، ومع ذلك كل هذا الترقي البشري ماذا قال عنه ربنا؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى. وعندما أراد أن يسري به ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده. إذن علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام له وصف العبودية، لذلك نقول وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله.
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهو الصادق المصدوق
صلى الله عليه وسلم
فيما جاء به من الله سبحانه.
كان صادقا مصدوقا بشهادة قومه وكل من عاشره قبل النبوة، وهو صادق مصدوق بعد النبوة بشهادة ربه تبارك وتعالى، لكن قومه مساكين شهدوا له بالصدق في الدرهم والدينار وفي التعاملات الدنيوية، فلما جاءهم بالرسالة من عند الله جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالحقيقة اتهموه بالكذب وكانوا هم الكاذبين، واتهموه بالخيانة وكانوا هم الخائنين. متى فعلوا ذلك؟ بعد أن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، لما كان في سن الصبا وكان معهم في التعاملات والعلاقات قالوا عنه الصادق الأمين، فلما جاءهم بالرسالة المؤيدة بالمعجزات قالوا عنه ساحر كذاب.
وهو الصادق المصدوق فيما جاء به من الله سبحانه وفيما ورد على لسانه من أمر الآخرة وغرائب شأنه.
وقد أيده الله عز وجل بالمعجزات التي تنزل منزلة قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني، صدق عبدي فيما يبلغ عني.
ويجب عليه اعتقاد ما كان عليه السلف من أن الله سبحانه يرى في الآخرة لأنه موجود لكنه غير محدود.
نعم، فنرى ربنا عز وجل كما قال وننزه الله تبارك وتعالى عن كل ما تقتضيه الرؤية من شروط في هذه الدنيا. يعني أنا الآن إذا بشوف إنسان لابد أن يكون مقابلا لي، لابد أن يكون في إضاءة، لابد أن يكون في مسافات بيني وبينه، ولابد أن نكون في جهات، لكن ربنا عز وجل نراه كما قال ونقول ليس كمثله شيء. نحن آمنا به في الدنيا وعلمنا أنه في الدنيا ليس كمثله شيء. الله ليس بجسم، الله ليس له جهة، الله ليس له مسافة. هذا ما آمنا به في الدنيا، وهذا ما تعلمناه، وهذا ما علمناه للناس. فإذا رأيناه يوم القيامة علمنا وأدركنا بأبصارنا ما علمناه في الدنيا. يعني أنا الآن عم درس الناس أن الله ليس كمثله شيء، طيب معقول يوم القيامة يطلع ربنا له مثل؟ مستحيل. نحن الآن إخواننا نجزم بما نؤمن، ونجزم بما تعلمنا، ونجزم بما نعلم. وإذا وصلنا إلى يوم القيامة أدركنا بأبصارنا حقيقة وحقية ما آمنا به في الدنيا وما تعلمناه وعلمناه في الدنيا.
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ليس بحروف مقطعة،
طبعا هذا الكلام النفسي يعني لله عز وجل. نعم.
ولا بأصوات مختلفة، فهو حال وحادث فينا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسنتنا، مكتوب بأيدينا، ملحوظ بأعيننا. ونعتقد أيضا أن لا يقع في الملك والملكوت فلتة خاطر ولا لفتة ناظر
إلا
بقضاء الله وقدره.
كل شيء واقع بقضاء الله وقدره، لا يقع في ملك الله إلا ما قدره الله. لذلك إذا أردت أن تنظر إلى القدر فانظر إلى الواقع.
نعم. وفق إرادته ومشيئته.
نعم.
فمنه الخير والشر والنفع والضر والإيمان والكفر.
ونحن أيها الإخوة عندما يقع القدر نرضى به من حيث نسبته إلى الله، ثم نقول يا رب هذا القدر قد نزل، ما واجبنا نحوه؟ إن كان طاعة أن نسأل الله الإخلاص والقبول، وإن كان معصية أن نستغفر ونتوب، وإن كان نعمة أن نشكر، وإن كان نقمة أن نصبر، وهكذا. القدر عندما ينزل نرضى به من حيث نسبته إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا عن واجبنا نحو هذا القدر. إذا رأينا معصية في أنفسنا فعلينا التوبة، وإذا رأينا معصية في غيرنا فعلينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأنه لا واجب على الله لأحد من خلقه، وأن حقه واجب على غيره وهو العبادة.
نعم. ثم لا حق لأحد على الله، الله متفضل في أصل وجودنا ومتفضل في كل نعمة أنعمها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، كل ذلك فضل من الله عز وجل. لذلك احنا الآن لما بنقول أن الله أعطانا أكثر ما نستاهل، هي الكلمة في نظر. الحقيقة أخواننا نحن ليس لنا عند الله حق، وإنما كل ما يعطينا ربنا هو محض فضل لسنا له أهلا. الآن ما نستاهل شيء أخواننا، لا أستحق عند الله شيئا، وإنما الله متفضل علي. لما بقول يا رب اشفني تفضلا، أعطني تفضلا، أكرمني تفضلا، اغفر لي تفضلا، وهكذا مع الله تبارك وتعالى. فالعبيد والخلق ليس لهم عند الله حق. هل يجب على الله أن يخلق الخلق؟ لا، وإنما خلقهم بفضله. طيب هل يجب عليه أن يمدهم بالنعم؟ الجواب لا، وإنما الله متفضل بنعمه على خلقه في كل نعمة أنعمها بها علينا. كل نعمة تأتي إلينا من الله هي محض فضل من الله، تستوجب علينا شكرا لله عز وجل، تستوجب علينا محبة لله وتعظيما لله وذوبانا وأدبا على باب الله تبارك وتعالى.
ثم من أثابه فهو بفضله.
يا سلام، من أثابه الله على أعماله الصالحة فهو بفضل الله. أعطاك الله الجنة، أعطاك الله حسنات، أعطاك الله شيء من الجزاء في الدنيا، كل ذلك بمحض فضل من الله تبارك وتعالى. فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل.
ومن عاقبه فهو بعدله.
الله الله. لذلك إخواننا الخلق دائما بين فضل كثير وعدل قليل. الله إخواننا يعاملنا دائما بالفضل سبحانه وتعالى، يعاملنا بالفضل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك أيها الإخوة نعم الله علينا كثيرة لا عد لها ولا إحصاء، هو متفضل فيها جميعا. لذلك يا أيها الإخوة الأكارم الحالات ثلاثة: فضل وعدل وظلم. الفضل من الله كثير، والعدل قليل، والظلم محال في حق ربنا تبارك وتعالى. لذلك أنت الآن مهما رأيت في الكون من أفعال لله عز وجل فتذكر ثلاث صفات لله. كل ما رأيت في هذا الكون تذكر ثلاث صفات لله تعالى. أولا أن الله ملك قادر يفعل ما يشاء، ملك قادر يفعل ما يشاء. اثنين أنه حكيم في كل ما يفعل. ثلاثة أن رحمته ظاهرة في لطفه في خلقه. لذلك إخواننا يجب علينا كلما رأينا فعلا أن نذكر هذه الصفات الثلاثة.
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
من الذي يسأله إخواننا؟ لو ربي فعل أي شيء من الذي يسأله؟ نحن. طيب أي حق؟ ليش الله سوى فينا هيك؟ من أنت حتى تسأل الله؟ أنت عبد لله، أنت مخلوق لله. اليوم إخوان أكارم في على مواقع النت كثير من الإشكاليات تطرح بناء على أسس تغرس في ذهن الشباب والبنات والضعفاء والمساكين الذين لم يتحصنوا بالعلم. يقول لك أنت يجب عليك أن تكون مفكرا، أن تكون عاقلا، وأن تسأل عن كل شيء وكذا وكذا. طيب ابدأ بأهم قضية، ليش الله خلقني؟ يعني تقول لو أنت الآن بعد كل هالتفكير والعقل طلع معك هيك، تقول لماذا خلقني الله؟ شو خلقني الله؟ الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. بعدين أنت الآن خلقت وانتهى الأمر. العظمة الآن مو تسأل لماذا خلقت، العظمة أن تسأل لماذا خلقت وأن تفعل ما ينبغي عليك أن تفعله وأن تنقذ نفسك من الشقاء في الدنيا والآخرة. يأتي بعض الناس يقول لماذا خلقني الله شقيا؟ نقول لو الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لكن انظر إلى لطف الله عندما جعل بين يديك أسباب السعادة فتركتها أنت. لذلك لا تسأل لماذا أشقاني الله، ولكن سأل نفسك لماذا أشقيت نفسك عندما لم تتخذ الأسباب التي ضمن الله لك بها السعادة. عجيب أيها الإخوة، نسأل ربنا عن أفعاله ولا نسأل أنفسنا عن أفعالنا. لا يسأل عما يفعل، هو الفعال لما يريد. أنا بأي حق إخواننا أسأل الله؟ وإذا أسأت الأدب وسألت الله عز وجل ينبغي علي أن أعتذر إلى الله لأنني تجاوزت حجم العبد بين يدي مولاه تبارك وتعالى.
ونعتقد جميع ما ثبت بالسنة من أمور الآخرة كالجنة والنار والحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والصراط والميزان.
يعني بعد أن جاءنا القرآن وجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام، درسنا القرآن فوجدناه معجزة يستحيل أن يكون من كلام البشر، فعلمنا أنه من عند الله. ونظرنا في النبي عليه الصلاة والسلام فرأينا المعجزات، فعلمنا أنه يستحيل أن يكون ذلك من عنده وأنه نبي ورسول. فإذا سلم العقل بذلك فضرورة يجب على العقل بعد ذلك أن يؤمن بكل ما جاء به القرآن وأن يصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.
فهذه أصول الإيمان درج السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين على اعتقادها والتمسك بها، ووقع الإجماع عليها قبل تنوع البدع وبدو الأهواء.
أسأل الله أن يثبتنا على هذا الاعتقاد إلى أن نلقاه وهو راض عنا. اللهم زدنا إيمانا بك ومحبة لك وتعظيما لك وأدبا معك في سرنا وعلانيتنا، والحمد لله رب العالمين.